بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين كان الكلام في وجوب غسل مس الميت ذكرنا بأن الغسل إنما يختص بالميت بالميت الإنساني ولا يشمل كل ميتة الميت الإنساني وسيأتي إن شاء الله ذكر أن الميت مطلق سواء كان مسلما أم غير مسلم كبير أم صغير وليد أم جهير ماذا ولج فيه الروح وكذلك المس لا يختص باليد بل يشمل كل أعضاء الماس وكل أعضاء الميت بشرة الحي مع بشرة الميت إذا كان تماس بينهما ثم قلنا بأن في هذا الوجوب شروط الشرط الأول أن يكون هنا قبل برده بحرارته الميت أن يكون بحرارته قلنا والدليل على ذلك الإجماع بقسمين عليه كما ادعاه صاحب الجواهر وصحيح محمد بن مسلم بحرارته وكذلك يشترط أن يكون قبل غسله فلو كان بعد غسله أي غسل الميت فلا وجوب لغسل المس حينئذ فلو مسه ليس عليه غسل حينئذ هذا الشرط اختلف العلماء فيه وسيأتي إن شاء الله أن هذا دليله أيضا روايات عديدة منها صحيح محمد بن مسلم الذي تقدم وهو المعروف بين الفقهاء بل ادعي الإجماع عليه أيضا عندما الكلام في أنه البرد يكون تمام برد تمام بدن الميت أم أنه لو برد بعض أجزائه ولم يبرد بعض الآخر وكان بحرارته هل أنه إذا مس مكان الحرارة أو مس مكان البرودة يجب عليه غسل مس الميت المعروف المشهور أنه برد تمام بدن الميت فلو برد بعض جسد الميت دون بقية الأجزاء بعد هذا لم يسلق عليه أنه بعد برده لأن المنساق من الروايات الواردة برد جسده معناه برد تمام الجسد المنساق من هذا وهو المشهور بين الفقهاء كما ورد في الحديث وسنقرأ الحديث أيضا فبرد المراد منه برد تمام جسد الميت فلو برد بعض أجزائه وكان الباقي حارا لا وإذا مسه لا يجب عليه غسل المس كان المس ومكان المس مكان البارد المكان البارد أو مكان الحرارة لأنه المنساق من الأدلة الواردة برد جسده يشمل تمام الجسد إلا أنه ذهب بعض العلماء إلى أنه التبعير إذا كان مكان البرد فمسه فحينئذ يكون هنا وجوب الغسل وإذا مس مكان الحرارة أو جزء الحرارة فلا وجوب عليه ويمكن الاستدلال عليه بأنه هذا التبعيض في أثر الغسل في أثر هذا أن هذا جسد ميت هذا الجزء من البدن حار أثره أنه إذا مسه لا يكون عليه غسل وإذا كان مكان البارد مس مكان البارد فعليه غسل حينئذ تأثر أثر في التبعيض إلا أن هذا خلاف ما هو إطلاق الحديث والمنساق من الحديث الذي ذكرناه وذهب بعضهم إلى غير ذلك ولكن المعروف هو هذا أنه المنساق من الحديث برد تمام جسد الميت وإن برد بعض أجزائه ولم يبرد باقية الأجزاء فلا غسل، أي غسل مس الميت بالنسبة إليه. ومن جملة الشروط أنه أن لا يكون قبل غسله، أن يكون قبل غسله أي غسل الميت، فلو مسه بعد غسله حينئذ هذا لا يجب عليه غسل مس الميت. والدليل على ذلك أيضا حديث محمد بن مسلم وغيره من الأحاديث، والدعي الإجماع عليه. إنما الكلام في أنه هل المراد بالغسل تمام الغسل، أم أنه لو اغتسل وبقي جزءا من بدنه لم يغتسل، فهذا أيضا لا يصدق عليه أنه اغتسل. الأغسال الثلاثة كلها لا بد أن تكون تامة واقعة حتى يكون المس بالنسبة إليه غير موجب لغسل المس. فلو لم يتم غسل الميت ولو في بعض أجزائه الأخيرة حينئذ فمسه يصدق عليه أنه مس الميت قبل غسله. المرساق من الحديث والروايات الواردة في المقام هكذا يقول بعد غسله، المنساق منه تمام الغسل لا بعض الغسل. فلو غسله الغاسل وبقي جزءا منه ولم يغسله ولم يتم الغسل حينئذ مسه يكون غسل، يجب عليه غسل مس الميت. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا كان بعض الغسل باقيا وحينئذ ولكن كثير من الغسل أو تام يجوز ولا يجب عليه غسل مس الميت. المكان الذي لم يغسله إنما مسه يجب عليه الغسل، أما المكان الذي غسله وتم الغسل بالنسبة إليه لمن أقول بوجوب الغسل؟ كلام في هذه النقطة استدل عليه ببعض الأمور سيأتي، معروف عند بعض الفقهاء هذا القول. الدليل الذي عمدة الدليل الذي يمكن التمسك بالنسبة إليه أنه هنا نقول بتبعيد أثر الغسل، فإن الغسل هنا تام أثره إذا مسه فلا يجب عليه غسل المس، وفي هذا العضو غير تام فمعناه أنه إذا مسه يجب عليه غسل المس لأن الغسل غير تام. عمدة دليلهم هو هذا التبعيض في أثر الغسل، فالغسل غير تام وفي بعض الأجزاء تام نبعض في أثر الغسل، وهنا في المكان الذي تم الغسل بالنسبة إليه فلا غسل لمس الميت، وبالنسبة إلى الجزء الذي لم يتم عليه فنقول بوجوب غسل مس الميت. استدلوا ببعض الأمور نذكرها في المقام. إلا أن الكلام في أنه لو كان الماء الغسل تاما جامعا للشرائط مع الخليط الموجود السدر والكافور هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام في أنه لو كان الغسل بالماء القراح من دون خليط أي السدر والكافور لفقدهما بدل، الماء القراح بدل عن الغسل السدر مع السدر والكافور، أو أنه لا ماء في البيت إنما يمموه حينئذ بدل الماء يمموه، فهل أنه يجري هذا الحكم بالنسبة إلى التيمم؟ أو أنه لا يكون هناك مماثل، الميت رجل لا يكون مماثل، مسلم لا يكون مماثل، غسله كافر بأمر من المسلمين. فحينئذ هذه الموارد الثلاثة التي هي بديل بالنسبة إلى الغسل التام مع الأغسال الثلاثة مع الخليط، هل يكون هذا البديل بمنزلة المبدل منه؟ فلو يمم الميت عند فقد الماء حينئذ وبعد التيمم مسه لا يجب عليه غسل المس، كذلك لو غسله كافر مع فقد المماثل فحينئذ هل عليه غسل مس الميت بعد تمام الغسل أو لا يجب؟ السيد اليزدي وغيره من العلماء ذهبوا إلى أن البديل عموم البدلية في المقام تشمل المقام. التيمم عند فقد الماء بدل عن الماء، الكافر عند فقد المماثل للمسلم بدل عن المسلم، عموم البدلية تشمل بالمقام، حينئذ نقول بأن الغسل تام شرعا ولا إشكال فيه. والمناط بالحديث الذي إذا تم غسله بعد غسله، المراد من الغسل هنا الغسل الصحيح شرعا، لم يبين أن يكون الغسل هو أن يكون غسل مع القراح مع الماء مع الخليط. وإذا انصرف إلى هذا الغسل يكون انصرافا بدويا لا يعتنى به، مع وجود إطلاق في البين وعموم في البين. عموم البدلية أولا أدلة البدلية، وإطلاق اللفظ والانسياق من لفظ الجسد بعد برد جسده وبعد غسله، عموم أنه هذا الغسل أي الغسل للصحيح شرعا. الغسل الصحيح شرعا تارة يقع مع الأغسال الثلاثة مع الخليط، وتارة يقع مع الأغسال الثلاثة مع فقد الخليط مع القراح، وتارة يقع مع الغسل من الكافر إذا لم يكن مماثلا. كل ذلك غسل صحيح شرعي، والمناط هو هذا الغسل الشرعي. لكن ذهب جمع من الفقهاء بعدم الاكتفاء بذلك للشك في عموم البدلية، إذ أنهم نقول بأنها الأدلة التي تمسك به في البدلية في المقام تشمل هذه البدلية، أم أن البدلية منصرفة في خصوص الماء الذي يكون لرفع الحدث، كما ترى الوضوء والغسل هناك حدث ولا بد من رفع هذا الحدث، ولم يوجد ماء قالوا انه تيمم، فهل الميت هذا نغسله لاجل الحدث والخبث او لاجل احدهما؟ لا نعلم. لما نغسل الميت؟ تغسيل الميت بهذه الاغسال الثلاثه هل هو لرفع حدثه او لرفع خبثه او لرفع رفعهما معا؟ لم يعلم ذلك، فلذلك نشك في شمول عموم البدليه للمقام للميت. هذا هو الدليل الاول، مع انه عندنا استصحاب هذا الميت كان اذا مسه قبل أن يغسل مسه يجب عليه الغسل، فحينئذ يجب استصحاب موضوعي فيجب الغسل حينئذ، هذا يجب عليه الغسل. وأيضا يشكون أيضا في عموم بعض الروايات الواردة لعموم هذا، ما ورد في المجدور في أن المجدور لا يغسل بل يؤمم، هل يشمل المقام هذا؟ يقولون بأن رواية المجدور ضعيف السند ومشكل في دلالته، يشكل في دلالته لأن يشمل المقام أيضا. ذاك وارد في موضوع خاص على فرض تمامية السند، مختص بالمجدور ولا يشمل الميت العادي حينئذ. هذا هو أدلتهم في المقام الذي تمسكوا بها في الشك في أن يشمل البدلية لمثل هذا. ولذلك السيد المارتين احتاط بعد أن قال بنا أنه الأقوى هو كفاية التيمم وقيام التيمم مقام الماء، وكذلك بالنسبة إلى المماثل الكافر يقوم مقام المسلم بأمر المسلمين عند فقده، حينئذ قال والأحوط أن يغتسل غسل مس الميت إذا كان قد تيمم الميت أو الكافر غسله، والاحتياط وجهه يظهر من هذا، وإلا هو اختار وأفتى بذلك والأطوط ويذهب. هذا ما هو ما يتعلق بهذه المسائل الثلاثة. نقرأ الروايات الواردة في النظر. قالوا بأنه يشترط أن يكون مس الميت قبل غسله، يدل عليه الإجماع والنصوص المستفيضة، منها صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر: مس الميت عند موته، يعني مع حرارته، وبعد غسله، أي غسل الميت لا غسل، والقبلة ليس بها بأس. قبلة الميت بعد موته مباشرة أو قبلة الميت بعد غسله لا يجب غسل مس الميت، ليس بها بأس. هذه الرواية صحيحة السند ودلالتها واضحة. ومنها خبر ابن سنان عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله، صريح في هذا ونحن غيرهما. لكن قد يتوهم وجوب غسل الميت بتعليل ورد في رواية، وهذا التعليل هو عدم وجوب غسل مس الميت على من أدخل الميت في قبر، على من أدخل الميت في قبره. من أدخل الميت في قبره علل الإمام في المقام بأنه مس ثوبه، معناه إذا مس جسده يجب عليه الغسل. فحينئذ هذا الحديث يوهم بأنه الميت بعد الغسل أيضا يجب عليه الغسل مس الميت، والرواية هكذا. قال عليه الصلاة والسلام: فإنما مس الثياب ولم يمس مس الثياب، معناه إذا مس الجسد فيجب عليه غسل مس الميت. وظاهر موثق أيضا، هذا ظاهر موثق عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: وكل من مس ميتا فعليه الغسل، وإن كان الميت قد غسل. وهذا النص صريح، وإن كان الميت قد غسل عليه غسل المس. رواية عيب عمار ما بإشكال في دلالته، وهو موثق أيضا، هذه الرواية موثقة، لكن لا بد من طرحه لوجود تلك الرواية السابقة صحيح محمد بن مسلم وغيره، والإجماع قائم على عدم وجوب الغسل، فلا بد من طرحه. أما تلك الرواية التي يوهم بأنه ذلك فلا بد أن يكون يحمل على بعض المحامل، ولو كان المحامل البعيدة هذه على فرض القبول إنما يراد منه غسل اليد أو غير ذلك، فلا بد من طرحه. حمل على بعض المحامل، لم أذكر المحامل لأنها بعيدة عن السياقين، فحينئذ لكن لا مجال للعمل برواية عمار بعدما عرفت، فيحمل على الاستحباب، كما أن الأول يحمل على محامل ولو كانت بعيدة فلا اعتبار بهما في مقابل النص والإجماع. فالنص قائم: بعد الغسل لا يجب مس الميت، والإجماع أيضا عليه. ثم قال رحمه الله: والمناط برد تمام برد تمام جسده. قلنا بأنه الغسل أيضا غسل مس الميت إنما يكون بعد برد جسد الميت، وأما قبل برده بحرارته فلا غسل. الآن نأتي بهذه الكلمة: هل المراد برد تمام الجسد أم يكفي برد بعض أجزائه في أنه وجوب الغسل؟ المنساب برد تمام الجسد. من الإضافة البرد لما الانسياق حصل والسباق حصل؟ لأنه أضاف إلى الجسد البرد في قوله: إذا مسست جسده حين برد، أي برد الجسد. وتلك الرواية محمد بن مسلم أيضا أضاف البرد إلى الجسد، إلى الميت. المنساق منه تمام الجسد لا بعضه، إذا برد جسده معناه برد تمام الجسد لا بعضه، فيكون المناط برد تمام الجسد لا بعضه. فحينئذ نظرا إلى أطلاق نفي كذلك الدليل إلى نفي إطلاق نفي الغسل إذا لم يبرد، نرجع إلى تلك الروايات التي دلت بحرارته، نرجع إليه في نفي الغسل، أي غسل مس الميتين، أو إلى استصحاب طهارة ماسة. إما أن نرجع إلى إطلاق تلك الروايات التي بحرارته، هذا هم دليل آخر، وإما أن نرجع إلى الاستصحاب الموضوعي وهو طهارة المس. هذا الشخص الذي مس شك في أنه هل يجب عليه غسل مس الميت، استصحاب طهارة جاره، أو إلى الأصل الحكمي وهو إصالة البراءة، شك في أنه يجب عليه غسل مس الميت، حينئذ نقول بأنه لا يجب إصالة البراءة حينئذ. فعندنا ثلاث أو أربعة من الأدلة: انسباق الجسد بالنسبة البرد إلى الجسد، انسبابه برد تمام الجسد، إطلاق ما دل على أنه بحرارته، يعني معناه أنه بعض الجسد إذا حار كفى، هذا المقدار، استصحاب طهارة الماس، استصحاب موضوعي، كذلك الشك في حكم في وجوب الغسل، إصالة البراءة جارية. هذه هي الأدلة التي يمكن التمسك بها لنفي وجوب غسل مس الميت قبل برده، إنما يكون بعد برد تمام الجسد. كما أنه لا مجال للتمسك بمثل صحيح محمد بن مسلم في الإثبات والنفي في البعض. هنا الآن عندنا جزء من الميت برد وجزء آخر لم يبرد، بعد باق بحرارته. يمكن لنا التمسك بصحيح محمد بن مسلم بحرارته في المقام ونحكم بعدم الغسل، أو نحكم بأنه إذا برد جسده وحينئذ نحكم بوجوب الغسل في نفي غسل مس الميت، وإثبات غسل المس بصحيحة من محمد بن مسلم في هذا البعض، في هذا الجزء الذي برد، مشكل التمسك به، لأن حديث محمد بن مسلم برد جسده المنساق ما عرفه، برد تمام الجسد، وكذلك بحرارته، أي بحرارة الجسد معناه حرارة تمام الجسد، فيشكل التمسك بهذا الحديث في هذا البعض حينئذ. تلك القطعة يقول بأنه تقول بأنه برد تمام الجسد، هذه بحرارته، أي بحرارة تمام الجسد حينئذ في هذا الجزء من البدن الذي برد، يشكل التمسك بحديث هذا يدل تمام الجسد وهذا يدل تمام الجسد، فلا يمكن تعارضان، لا يمكن التمسك بحديث المسلم في هذا البعض الذي برد. فحينئذ لأن البرد فيه كما هو ظاهر في برد تمامه كما عرف، لكن الحرارة المأخوذة شرطا لنفي الغسل أيضا ظاهرة في حرارة تمامه، ولكلاهما لا يشملان البعض، إن لو شملا تعارضا في المقام، حينئذ ما يمكن التمسك بالحديث. هذا ما يقول. ثم قال: فلا يوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس حينئذ، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة. ثم رجع إلى أنه قلنا بأنه لا يجب غسل المس بعد الغسل، أي غسل الميت، والمعتبر تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لا يسقط الغسل بمسه، ولو كان الممسوس العضو المغسول منه، لأنه كما عرفتم المنساق من إطلاق ما تقدم من الأدلة هو تمام الأغسال بالنسبة إلى تمام الجسد بعد غسله، أي تمام الجسد بعد برده، لا تمام الجسد حرارته، تمام الحرارة وهكذا، هذا هو المنساق. فقبل تمام الأغسال الثلاثة يصدق المس قبل الغسل، وهو مختار جمع كثير من الفقهاء، منهم الشهيد في المسالك والسيد في المدارك والمحقق السبزواري في الذخيرة، لكن في القواعد والذكرى وعن التذكرة والتحرير والنهاية والدروس والبيان وغيرها عدم الوجوب بناء على تبعيض أثر الغسل بتبعيضه. فحينئذ يمنه بناء على تبعيض أثر الغسل بتبعيضه. ذاك الجزء الذي تم الغسل فيه إنما لا يجوز لأثر نبعضه، نقول الأثر المترتب عليه هو عدم وجوب غسل مس الميت. هذا الجزء الذي لم يتم الغسل فيه إنما يجب عليه الغسل حينئذ. فلما نقول بأنه حتى لو كان الغسل تاما في بقية الأعضاء إذا مسه الماس يجب عليه غسل المس، فالمس إنما يكون وجوب الغسل فيما إذا لم يتم الغسل في هذا الجزء. أما بقية الأعضاء تم غسله الثلاثة، لما نقول بوجوب الغسل؟ فنبعض الغسل بتبعيض أثره. هذا هو الذي ذكره. ولكنه خلاف هذا الكلام، خلاف ما تقدم، المنساق من قولهم بعد غسله تمام الغسل، المنساق من قولهم برد جسده تمام الجسد حينئذ كما عرفتم، ولكنه خلاف ما تقدم من إطلاق أدلة المقام فلا يؤخذ بهذه الكلمة. ومنه يظهر ضعف التردد في الوجوب كما في جامع المقاصد وكشف اللثامين. كشف اللثام جامع المقاصد تردد في المقام، هل يجب الغسل عند عدم تمام الغسل غسل الميت أو لا يجب؟ تردد في ذلك. ثم قال رحمه الله: ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراحي لفقد السدر والكافور، لأن الظاهر من الأدلة مطلق الغسل الصحيح بعد غسله، أي غسل الصحيح غسل الميت الصحيح، ولو كان ناقصا من جهة أخرى من جهة السدر من جهة الكافور هذا ناقص، وانصرافه إلى التمام بدوي. أما نقول بأن دليل غسله ينصرف إلى تمام الغسل مع هذه الشروط هذا بدوي لا يعتنى به في رفع اليد عن الإطلاق. ومنه يظهر ضعف ما في جامع المقاصد والمسالك من وجوب الغسل بمس من نقصت أغساله الثلاثة ولو في بعض الأوصاف كالخليط، أي إذا لم يكن هناك سدر أو كافور. ثم قال رحمه الله: ولو كان بل الأقوى كفاية التيمم أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل لإطلاق أدلة البدلية الشاملة للمقام، أليس التيمم بدل الماء يكفيك 10 سنين؟ أليس قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا يدل على البدلية في جميع الآثار فيشمل المقام حينئذ، فيرفع أثر المس بالمقام، عموم البدلية شامل للمقام فيرتفع أثر المس بالمقام، غسل صحيح شرعي عموم البدلية يشمله، فإذا لمسه أو مسه فلا غسل بمسه. لكن استشكل بعض الفقهاء بالتيمم وقال بأنه إن كان المراد من الدليل البدلية هو النص الوارد في المجدور فهو مع ضعف سنده لا عموم فيه، إنما خاص في الجدر المجدور ضعيف السند، وإنما خاص في المجدور لا يشمل مثل المقام لغير موقعه. وإن كان إطلاق أدلة بدلية التراب عن الماء فالظاهر منها البدلية فيما إذا كان حدث في المقام، حدث أكبر حدث أصغر وضوء غسل أدلة البدلية بالمقام يشمل. أما أن الميت هل هو الغسل لأجل أنه رفع حدثه أو لأجل رفع خبثه أو غير ذلك يشكل. من قال بأن غسل الميت لأجل هذا الأمر؟ حكمة غسل الميت لأجل أي شيء؟ هل رفع حدثه وخبثه؟ ما لا نعلم. إنما آثار رفع الحدث ولم يثبت كون الأثر في المقام أي في الميت مقام مستندا إلى الحدث أو إلى الخبث أو إليهما، فكيف يبنى على تركيبه بمجرد التيمم؟ فحينئذ كيف نقول بأن هذا التيمم بدل عن الماء؟ هذا هو الكلام ده. فلا دليل المجدود يشمل المقام لأنه مختص بمورده، ولا بدلية عموم بدلية لأنه وارد في موارد الحدث والخبث، رأى الحدث حدث الأصغر أو حدث الأكبر. وميد في المقام لا يعلم لأن غسله لأجل رفع حدثه أو رفع خبثه، فكيف يبنى عليه؟ هذا ما ذكره. كما أشار إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله في باب كتاب الطهارة. ومن أجل ذلك اختار في القواعد والمنتهى والدروس وجامع المقاصد وكشف المثال وغيرها وجوب الغسل بمس الميمم. الميمم الميت الميمم إذا مسه أحد يجب عليه الغسل، مستدلين عليه بإطلاق الأخبار أنه هذا ميت لم يغسل فيجب عليه، إذا مسه يجب عليه غسل المسح. استصحاب عدم السقوط، نشك بأن هذا التيمم يكفي في سقوط غسل المسح، استصحاب عدم السقوط. والمناقشة في عموم البدلية باختصاصه بما لا يكون بغير الماء دخل فيه، أن هذا مختص، العموم البدلية مختص بموارد فيما إذا لم يكن الماء بخصوصه دخل فيه. هذا هو الذي التي تمسكوا بها، وسيأتي الجواب عنها إن شاء الله.